انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
السينما حكايتها كتير، والرواية لها أصل وفصل. هنعدي بيك المكان والزمان وندخل السينما ونسمع الحكاية مع غادة عبد الله في فيلم كتاب. فيلم كتاب، تسمع وكأنك تشاهد.
فيلم كتاب مع غادة عبد الله، كل يوم أربعة الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام. هكون معاكم انا غادة عبد الله كل يوم اربع الساعة 10:15 مساء بتوقيت القاهرة. ولكل محبي السينما والروايات هتسمع معايا اجمل الحكايات من الادب العربي والعالمي، واللي تحولت لأفلام كانت هي الأفضل في تاريخ السينما. ومن كل فيلم ورواية هنتكلم مع بعض عن مشاعرنا وأفكارنا بكل بساطة. وفي حلقة الليلة دي هنسمع رواية داس بارفيوم للكاتب الألماني باتريك زيسكيند، واللي تحولت لفيلم بنفس الاسم بارفيوم The Story of a Murderer للمخرج الألماني توم تيكور. ورواية عطر قصة قاتل من أجمل الروايات اللي وانت بتقراها بتستمتع بكل تفاصيلها. رواية عطر من أعظم الروايات المكتوبة باللغة الألمانية في القرن العشرين، وكانت السبب في شهرة باتريك زيسكيند بعد روايته The Count Gabas. والمنتجين وشركات الإنتاج أخذوا وقت طويل لإقناع باتريك زيسكيند إنه يبيع حقوق الرواية عشان تتعمل فيلم في السينما، لأن زيسكيند ما بيحبش الأضواء ولا الشهرة. الفيلم كان أول عرض ليه في 2006، وحقق مكاسب خيالية في أوروبا وأمريكا ونجح على مستوى النقاد. الرواية كلاسيكية مصنفة من روايات أدب الجريمة، ورغم كده فكرة الخيال والتركيز على صناعة العطور بتخليك تركز فيما أبعد من الجريمة. والشيء الجميل والمشترك بين الرواية والفيلم هو صوت الراوي اللي بيحكي قصة شاب عايز يكون أفضل عطار في العالم، وشغفه الحقيقي إنه يبتكر عطره الخاص من أجساد الفتيات البكر الجميلات. يا ترى إيه اللي خلاه يعمل كده؟ وليه صناعة العطور هي كل شغفه في الحياة؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، وهستنى أراءكم وتعليقاتكم على رقم 0124279 4 مع هاشتاج فيلم وكتاب على بيج راديو تسعينات اف ام على فيسبوك. ويلا نبتدي حكايتنا، بس بعد ما نسمع اغنية Smells Like Teen Spirit لفريق نيرفانا بصوت المغنية صوفيا.
Load up on guns, bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 how low, hello.
Hello, hello, hello. With the lights out,
بتبتدي الحكاية في زمن القرن الـ18 في حي سوق السمك، واللي ساكن فيه ناس كانوا بيعتبروا إن الاستحمام والنظافة كفر وبيجيب المرض، وعشان كده كانت راحتهم لا تطاق. وكان ساكن في الحي بياعة سمك ولدت طفل في الحرام وكانت عايزة تموته، لكن بسبب حرارة الجو وريحة المكان داخت وأغمى عليها. فالناس وهي ماشية في السوق سمعوا صوت الطفل وهو بيعيط بصوت عالي، فالناس دخلت بسرعة وأنقذوه، أما الأم فتحكم عليها بالإعدام. الأهالي أخذوا الطفل للمرضعة جين اللي أخدته يومين وزهقت منه وقالت ده ما فيهوش ريحة الأطفال الرضع اللي احنا نعرفها وبيشرب لبن كتير بشكل غريب، أكيد ده ملبوس. ورجعته الراهب الدير اللي تكفل بيه وعمده في الكنيسة باسم جون بابتيست جرونوي. وعدى يومين ولاحظ الراهب ان جرونوي اول ما بيفتح عينيه الصبح بيحرك مناخيره الصغيرة بطريقة غريبة خلت الراهب يزهق منه هو كمان، فسلموا المدام جاياغد اللي عندها ملجأ في أطفال لما بيكبروا بتبيعهم للي يدفع أكتر. وعدت الأيام وكبر جرونوي لحد ما بقى عنده 8 سنين، فبعته مدام جايارد لصاحب دباغة كبير في الحي، وجرونوي كان مبسوط رغم ريحة الدباغة والصباغة اللي بتجيب أمراض لأنه تعلم روايح جديدة ما كانش عارفها قبل كده. وفي يوم فكر جرونوي أنه يتعرف على الروايح الحلوة في الناحية التانية من باريس، فمشي ناحية الجسر وفجأة جذبته ريحة لا تقاوم، فضل ماشي وراها من حارة لحارة زي المسحور لحد ما شاف بنت شعرها أحمر بتنظف الخوخ الأصفر. لكن جرونوي مهموش جمال البنت وكل اللي يهمه ريحتها الفواحة اللي هتخلي العالم كله بين إيديه. وبكل هدوء وراحة قتل جرونوي بياعة الخوخ. وعلى جسر بونتشونج كان موجود أشهر تجار العطور في باريس، وأقدم واحد فيهم كان بلديني اللي ما بقاش قادر ينافس التجار اللي حواليه في بيع عطور جديدة تعجب الأمراء والأغنياء في باريس. وفي مرة راح جرونوي يسلم طلبية جلود لبلديني وطلب منه يعلمه أسماء الروائح وإزاي يحافظ عليها، وبدأ جرونوي يستعرض مهاراته في خلط الزيوت العطرية بسرعة رهيبة جننت بلديني اللي قرر إنه يشتري جرونوي من صاحب المدبغة. وتعلم جرونوي أسرار صنعة العطور من طريقة التشريب والتنقيط لحد تقطير آلاف الزهور البكر في معمل بلديني. بس في يوم جات له صدمة لما فشل في تقطير المعادن والإزاز، وقال له بلديني في طريقة تانية لاستخلاص الروائح موجودة في جراس جنوب فرنسا، وأنا هديلك شهادة العطارة اللي تقدر تشتغل بيها في أي معطرة هناك، بس بشرط بعد ما تعمل لي تركيبات عطور كتيرة تزود ثروتي وتشهرني أكتر بين الناس. ونفذ جرونوي كل شروط بلديني وبدأت رحلته للجنوب اللي حس فيها بشغف جديد وممتع لما شم ريحة الهواء النظيف اللي ما فيهوش ريحة الناس. وعزل نفسه في مغارة جوا جبل بركاني لمدة 7 سنين شم فيها ريحة الصخور وورق الشجر تحت المطر وجوا التراب، وعرف كمان ريحة معادن الأرض. وفجأة اكتشف ان جسمه ملوش اي ريحة، فحس جرونوي ان وجوده في الدنيا ملوش اي معنى ولا اي قيمة. خرج جرونوي من عزلته وكمل رحلته لحد ما وصل مدينة جراس واشتغل هناك في معطرة مشهورة وتعلم أسرار جديدة في صناعة العطور ساعدته في تنفيذ فكرته الشيطانية بأنه يعمل 24 إزازة عطر مستخلصة من أجساد أجمل الفتيات البكر اللي قتلهم في المدينة إلا بنت واحدة اسمها لور، كان بيراقبها جرونوي طول الوقت، فخاف عليها أبوها أنتوان ريتشي فهربها لدير محصن بعيد عن عيون الناس. لكن حست الشم قوية لجرونوي عرفت طريقهم، وبالليل لور كانت نايمة في سريرها زي الملاك ودخل عليها جرونوي وقتلها، وبقت لور هي ختام مجموعة العطرية 25 وسماها تاج الرائحة، واتقبض على جرونوي بس وهم بيرحلوا عشان يتعدم، رشوا جرونوي عطره الخاص على كل الجماهير في الساحة، فتصحروا هم والرهبان، وما حدش فيهم صدق ان جرونوي ممكن يقتل. والغريب ان جرونوي حس بالاشمئزاز منهم، فرجع لحي سوق السمك اللي اتولد فيه، وشاف مجموعة من المشردين والعاهرات قاعدين يضحكوا ويغنوا على الأرض. وفي لحظة جرونوي فرق كل إزازة العطر السحري على جسمه، فالناس شافوه زي الملاك وتفتنوا بجماله وأكلوه بمنتهى الوحشية. وفي لحظات اختفى جرونوي من الوجود. ولسه مكملين مع فيلم كتاب، بس بعد ما نسمع أغنية ميدنايت النرويج.
Perfume stuck in my head. Wouldn't wanna be anywhere else. You put me under a spell. This midnight in Norway, sun never sets.
بتقرأ رواية العطر لا تختلف أبداً وانت بتتفرج على الفيلم، وفي اختلافات بسيطة بين الفيلم والرواية، زي شخصية البطل هو في الرواية قبيح وجسمه في قروح ودمامل، أما في الفيلم كان وسيم، واكتفى المخرج بمكياج بسيط من البقع الحمراء الخفيفة على الوش والجسم للممثل بين ويشو، وهو اللي قام بدور جرونوي في الفيلم. كمان في الفيلم جرونوي ما كانش يقصد قتل بياعة الخوخ عكس الرواية، وفي الفيلم صاحبة دار الأيتام مدام جايارد قتلت على يد أحد الأشخاص، لكن في الرواية عاشت لحد سن كبيرة. وفي اختلاف تاني بين الفيلم والرواية في عدد زجاجات العطر اللي عملها جرونوي بسبب أسطورة العطر السحري اللي قالوا عليها بلديني. فالجميل في الفيلم فعلا إنه مغيرش كتير في الرواية الأصلية. ولو هنتكلم عن الموسيقى التصويرية فهي بتخليك تحس بالرائحة الحقيقية لكل حاجة أنت بتتفرج عليها في الفيلم، زي مشاهد جرون وي وهو طفل، فالولد اللي مثل الدور كان بيغمض عينيه وبيحس بكل حاجة حواليه عشان يعرف اسم كل حاجة ويقدر يميزها، زي ريحة الأرض المبلولة وأغصان الشجر الدافية وحتى ريحة التفاحة اللي بتقع من على شجرة. فهو علم نفسه بنفسه عن طريق حاسة الشم القوية اللي عنده، فنمى الموهبة دي. كمان في مشاهد مبهرة وجميلة للعين وانت بتتفرج على الفيلم، زي شكل محلات العطور الغالية كان شكلها ازاي يعني في الوقت ده في باريس. والمخرج استخدم في المشاهد دي 1500 زجاجة عطر، وطبعا الفيلم كانت ميزانية يعني انتاجه كانت ضخمة، وهو مصنف من اغلى الافلام الالمانية. ولان اساس ومحور الفيلم كان عن العطور، فبين ويش وداستن هوفمان اخذوا كورسات يعني مدة شهور في صناعة العطور في ميونخ قبل تصوير الفيلم. نروح كمان لمشاهد العطار بلديني اللي قام بدوره داستن هوفمان، وهو بيحاول يعرف مكونات العطر الشعبي في باريس. كان في عطر معظم الباريسيين بيستخدموه شعبي يعني اسمه سايكي وأمار، فهو يعني خد نقط منه على منديل حرير وبيحط عليه نقط من العطر وبينفضه جامد في الهواء عشان يشم ريحة العطر في المكان كله. ومش بس الروائح الطيبة يعني الحلوة هي اللي كان بيقدر ينقلها لنا المخرج بطريقة الإحياء وإحنا بنتفرج، لكن كمان في مشاهد مؤذية عمل فيها مزيج بين الرائحة والبصر. يعني زي ما أنت كده مثلا لما بتشوف منظر مؤذي وبيضايقك بتحس إنك بتشم ريحته، زي المشاهد الأولى في الفيلم في حي سوق السمك، حقيقي بتحس إنك جوه الفيلم وحواليك الروائح الكريهة زي ريحة الشوارع، دباغة الجلود، السمك اللي مرمي على الأرض، شكل الناس الوحش يعني التراب على وشوشهم ولبسهم وهكذا. فكل ده خلينا مستعدين نفسيا ان احنا نكمل الفيلم. ومن أروع المشاهد على الإطلاق يعني مشهد حبيته جدا مشهد لداستن هوفمان وهو بيفتح بالراحة إزازة عطر صغيرة عملها له جرون وي، فغمض عينيه فجأة يعني خطفته ريحة البرفيوم فدخل في حلم جميل مليان بالورود الملونة، وست جميلة جت لمست خده ومشيت. فقد إيه البرفيوم اداله إحساس ميكس بين الحب والسعادة. المشهد ده كأنه تيست صغير لنا كده لما نروح نشتري برفيوم وعايزين نعرف قيمته وريحته هتفضل معانا قد إيه. في كمان مشهد قوي للممثل بين ويشو وهو بيستنشق بهدوء، يعني مش بيشم كده وخلاص، لا بيستنشق بهدوء جسد أول بنت أخد منها ريحة عطر. وانت بتتفرج يعني فكرة الرغبة الجنسية للقاتل مش موجودة ومش هتيجي في بالك أصلا، لأن بين ويشو نجح في أنه يوصل للمشاهد الفكرة يعني اللي كانت مسيطرة على جرون وي وهو بيقتل بياعة الخوخ، وهي أن عطر الجسد هو القوة اللي يقدر يسيطر بيها على كل الناس اللي ظلموه في حياته. في النهاية الفيلم قدر يوصل فلسفة باتريك زيسكيند عن علاقة العطر بالمشاعر الإنسانية من خوف وحرمان وكراهية وحب، وإن العطر نفسه هو رمز الوجود من الطفولة حتى الشيخوخة، والروائح الطيبة هي بس اللي تأثيرها بيدوم ويعيش. وإحنا لسه مكملين مع فيلم وكتاب، وتقدروا تبعتوا لنا أراءكم وتعليقاتكم على رقم 0142-7894، وبفكركم بهاشتاج فيلم كتاب على بيج راديو تسعينات اف ام على فيسبوك. وهسيبكم مع أغنية سميل وارجع لكم تاني. Is this the part where the brain scan shows where memories reside? Some ambiguous shape in me suddenly producing light. Trigger like a tripwire every time I breathe it in. Isn't it strange that a lilac tree is what unlocks where I've been?
like a time machine rebuilds the past, my memories return like remembering the ashes before they burn. It is the friction that lights a match, desperate attempts to make it last. So hold my breath for as long as I can. But before long, the wind swells in. I started a fight I could never win. But I will hold on as long. Just like that, I believe in ghosts. Time and space are in my bed, performing, disappearing lights. Now I can't escape the smell of smoke. The research says the only way to keep memories intact is to lock them away and to close the door until countless years pass.
الكاتب باتريك زوسكيند بدأ روايته داس بارفيوم على لسان الراوي قائلا: في القرن الثامن عشر عاش في فرنسا رجل ينتمي إلى أكثر كائنات تلك الحقبة نبوغاً وشناعة. وده يخليني أتكلم معاكم شوية عن الفترة دي في حياة فرنسا. وأقدر أقول لكم أن الفرنسيين أيامها مسألة النظافة الشخصية ما كانتش مهمة بالنسبة لهم، فكان يعني شعرهم بيقع من الحشرات، وكان الحلاقين بيلفوا على البيوت ويحلقوا شعر البنات والأولاد الفقراء ويعملوا من شعرهم البواريك ويبيعوها. فمن ساعتها انتشرت موضة الباروكات، وكانت فعلا صناعة قائمة بذاتها يعني. وكل ما كانت الباروكة تقيلة وغالية، كل ما قيمة اللي بيلبسها بتعلى في المجتمع، ويلبسها المحامين والقضاة داخل المحاكم، لأنها كانت رمز للسلطة والوقار. طبعا الملك لويس لبسها يعني، ويلبسها كمان المحامين والقضاة داخل المحاكم لفترة طويلة، لحد ما قامت الثورة الفرنسية وبدأت حركة التنوير يعني. ومن ساعتها الناس بدأت تهتم بالنظافة الشخصية والاستحمام وهكذا. بالنسبة لشكل اللبس والأزياء في الفترة دي، كان وزن الأزياء تقيل جدا يعني، كانوا بيلبسوا حاجات فوق حاجات يعني تقيلة، وزنها تقيل جدا. ف يعني شوية شوية بدأوا يخففوا موضوع اللبس ده، ولبس الأغنياء كان من الحرير ومطرز بالمجوهرات وزراير ذهب كتير يعني، زراير برضو في القمصان بتبقى كتيرة. أما الفقراء فكانت كل هدومهم من الصوف والقطن الرخيص يعني. في موضة كانت معروفة جدا في الفترة دي، خاصة يعني القرن 18، ريكوكو. دي كانت بتشتهر بها فرنسا في الوقت ده، والآيكون بتاعتها كانت دي بومبادور، وكانت ست مثقفة وبتحب الفن والرسم التشكيلي. وأسلوب الريكوكو الفرنسي كان موجود في كل حاجة حواليك يعني، في الأزياء والديكورات والمباني المزخرفة، حتى الفن التشكيلي والمسرح. كمان من أيقونات الموضة في الفترة دي ماري أنتوانيت، وكانت مشهورة بتسريحات الشعر الغريبة يعني، كانت عالية زي الأبراج. إحنا أكيد بنشوفها في اللوحات بتاعت ماري أنتوانيت، كانت مهووسة بتسريحات الشعر، وكانت بتثبت شعرها وتحط جوا أسلاك وشعر خيل، لدرجة أنها كانت بتحط فاكهة وديكورات يعني. كانت ماري أنتوانيت مهووسة بموضوع الشعر ده. حتى الباروكات، مرة لبست باروكة ارتفاعها وصل لمتر، فكانت يعني بتبقى موضة بين ستات فرنسا لما ماري أنتوانيت تعمل تسريحة جديدة. كمان هي كانت مصرفة جدا، كانت بتستحمى باللبن وبتملى نافورات الجنينة بتاعتها بالعطور بدل المية. ماري أنتوانيت كانت بتحب العطور اللي فيها مسك الروم وخشب الصندل والياسمين. أما مدينة جراس في جنوب فرنسا، ودي اللي اتكلم عنها زوسكيند في الرواية، يعني هي مركز العطور في العالم ومشهورة بصناعة الجوانتي أو القفازات الجلدية المتعطرة بمية الورد والياسمين واللافندر، وبتعمل منها يعني تصميمات كتيرة. كمان في مهرجان العطور مرتين في السنة ومشهور يعني في شهر مايو وأغسطس، كمان معروفة بسياحة المطاعم لمعظم أساميها من أشهر برنتات البارفان العالمية. خليني أقول لكم إن عموماً أصل صناعة البرفيوم والعطور كانت من حرق يعني البخور من 4000 سنة، لكن الروائح الطبيعية حاجة تانية خالص، لأن فيها قوة إقناع أقوى من الكلمات، وهي عايشة جوانا من يوم ما تولدنا، زي ريحة المطر اللي بتفكرك بقصة حب عشتها، وريحة البحر في أكلة سمك أكلتها مع أصحابك في ليلة صيف، وريحة الحبر والكراسات أيام مذاكرة الامتحانات. الروايح هي الحنين لبيوتنا القديمة في ألبومات الصور، والروايح للفقرة هي الحياة وما فيها، وهي اللي بتدينا الأمان لأي خطر ممكن يقرب مننا. أنا خلصت حلقتي وأتمنى تكون عجبتكم، وهستنى أراءكم وتعليقاتكم على حلقتنا النهاردة على رقم 0142-7894 وهاشتاج في المكتاب على بيج راديو تسعينات أف أم على فيسبوك، واستنوني الأربع اللي جاي قبل نص ساعة من دلوقتي، وتصبحوا على خير.